بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المحاضرة بعنوان خزائن الأرض. خزائن الأرض، محاور هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل ثمانية محاور. المحور الأول هي في القرآن، هي في الحديث النبوي، الأنبياء والصديقين الذين عاشوا على أرضها. رابعا دورها في رد أعداء الأمة. خامسا هي والعلم. سادسا هي والمواقف. سابعا مميزات أهلها. ثامنا المطلوب من أهلها خاصة ومن غيرهم عامة. بداية عن اختياري لهذا العنوان خزائن الأرض، ليس من عندي، ولكن هذا المسمى جئت به من كتاب الله عز وجل. عندما طلب نبي عظيم وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عندما طلب من حاكمها أن يجعله على خزائنها، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسميت خزائن الأرض، أو أخذت هذا العنوان من هذه الآية العظيمة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل أن أقول لك ما هي الخزائن أو ما هذه البلد، أقول لك مقدمة عنها. تاريخها هي أطول، أو هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم، لما يزيد عن 3000 سنة قبل الميلاد، وبالتالي عرفت بأنها من أقدم الحضارات في تاريخ الإنسان. وهي بالنسبة للعرب هي القلب، فإذا توقف القلب فلن تكتب لأحد الحياة. هي أرض الكنانة وناصرة الديانة وحاملة التاريخ بأمانة وحافظة عهد الإسلام في صيانة وراعية الجمال في رزانة. فيها تعانقت القلوب، والتقى النبي يوسف بأبيه يعقوب عليه السلام. فيها ترعرع الشعر وسال القلم البليغ بالسحر. فيها القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة السائرة والفكرة العاطرة. فيها عالم من الجنود والبنود والوفود، دنيا القادة، أهل السيادة والإفادة والإجادة والريادة. يقال عنها أم الدنيا، وهي هبة نيلها العظيم الذي يشق أرضها الخصبة، وعاملها في قيام حضارتها العريقة. هذه البلد العظيم التي هي خزائن الأرض فتحها عمرو بن العاص في زمان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال فيها عمرو بن العاص ولايتها ولاية جامعة، وهي تعد للخلافة. موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ويرتبط بقارة أوروبا عن طريق بحرها الأبيض المتوسط. بها قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبها الأماكن السياحية الخلابة وأفضل عمالة بشرية على الإطلاق. بها أرضها الخصبة، وبها سدها العظيم الذي يعتبر من أعظم سدود العالم. جيشها جيش جسور، وبها استقرار سياسي، وجوها هو الجو الساحر، وبها مجمع البحرين وهو البرزخ الذي ذكره الله تعالى، فقال: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. هل عرفت ما هذه البلد؟ هي مصر، بلد الأزهر الوضاء. وأنا عندما أتكلم عنها لا حمية إلى لترابها ولا عصبية لها، ولكن أذكرها بما ذكره ربنا سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحافظ عليها. فهي أو مهما أقول فيها فقد جئت ببضاعة مزجة، لكنها كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. هي أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. هي صاحبة القبول والجاه. صارت إليها أحلامي وأشواقي، وهل دمعي فصرت الشارب الساقي. فمن أرادها بسوء قسمه الله، بل هي مقبرة للغزاء. قال الإمام الكندي عنها: لا يوجد بلد في أقطار الأرض أثنى الله تعالى عليها كما أثنى على مصر في القرآن. لذلك أول محور من محاور هذه المحاضرة أقوله لك: هذه البلد العظيم مصر في القرآن الكريم. جاء في كتاب الله عز وجل ذكر هذه البلد في أكثر من 28 موضعا، منه 5 بشكل صريح واضح، وأكثر من 23 موضعا بشكل غير صحيح. أولا، أما الذي جاء بشكل صحيح أو ما ورد مباشرة عن هذه البلد العظيم مصر، ذكرت مصر في القرآن 4 أو 5 مرات صريحة، على خلاف بين أهل العلم، لأن إحدى الآيات ذكر فيها لفظ مصرا بالتنوين، ففي الأخير في بعض القراءات وقرأها بعض القراء بلفظ مصر بالفتح فقط. لذا اختلف أهل العلم إذا ما كانت تعني بلاد مصر أو هي مصر من الأمصار وهي البلدان، ومن قال أنها بلاد مصر هم من قرأوها بلا تنوين، لأن اسم علم واسم العلم لا ينون ولا يجر. فأول آية في كتاب الله عز وجل جاءت في سورة البقرة عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال في سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال ربنا في سورة الزخرف أيضا: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وقبل أن أذكر لك مصر بطريق غير مباشر، أقول لك ملاحظة جميلة: ذكرت مصر في الكتاب المقدس عند النصارى في 698 موضعا في الكتاب المقدس، منها 670 مرة في العهد القديم و28 مرة في العهد الجديد، ومنهم 87 مرة في سفر التكوين، و92 مرة في الأناجيل الأربعة، ومرة واحدة في سفر الرؤيا. ثانيا، ما جاء بشكل غير مباشر في القرآن، وأنا أذكر ذلك على سبيل المثال للحصر، لأن نوه الله إليها في مواضع كثيرة في القرآن، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. جاءت مصر في هذه الآية تحت مسمى المدينة. وقال الله عز وجل: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فخزائن الأرض هي مصر. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وقال أيضا: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. والأرض في الآية هي مصر، وقد ذكرت في عشر مواضع باسم الأرض في القرآن الكريم، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، إلى آخر هذه الآيات المباركات، حكاية عن موسى عليه السلام وفرعون وغيرهم. هذه مصر باختصار في كتاب الله عز وجل. المحور الثاني وهو مصر في الحديث النبوي. ذكرت مصر بفضل الله عز وجل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، ولكن أذكر الصحيح فقط، والضعيف كثير لا حاجة لنا به، فالغنية في الصحيح أفيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منها ذمة ورحمة. قال الزهري رحمه الله: فالرحم أن أم إسماعيل منهم، وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط بمارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومارية في قرية من صعيد مصر. في الحديث الثاني أيضا رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهذه بشرى، لأن مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتحها عمرو بن العاص. فالحديث يقول: وهذه كانت بشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. والقيراط قال العلماء هو جزء من الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. الحديث الثالث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني رحمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوان في سبيل الله. الحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وقاله الهيثمي أيضا: إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. لذلك الأحاديث كثيرة. الحديث الخامس أيضا وهو حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث بشارة ورؤيا ومعجزة في حد ذاتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون في آخر الزمان. منعت العراق درهمها وقفيذها، وهذا نوع من المكيال. ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال الخطابي رحمه الله: والأردب مكيال لأهل مصر، ويقال أنه يسع 24 صاعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث: شهد على ذلك لحمي ودمي، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، تأكيدا شديدا على أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وقوعه. وفي الحديث علم من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذه البلاد التي ذكرت في الحديث ستمنع خيرها عن المسلمين في آخر الزمان، ويرجع المسلمين فقراء. وفي الحديث الثالث من حديث أبي هريرة أيضا ورواه مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. أما غير هذه الأحاديث التي ذكرتها ففيها كلام عند أهل العلم من الضعف وغيره. هذا كان المحور الثاني، وهو مصر في الحديث النبوي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث: الأنبياء والصديقين الذين عاشوا على أرض هذه البلد. أرض مصر عاش عليها كثير من الأنبياء والصديقين. كان بمصر إبراهيم الخليل عليه السلام، وإسماعيل، وإدريس، ويعقوب، وترعرع فيها يوسف داعيا لتوحيد الله عز وجل، وعاش فيها 12 سبطا وهم أبناء يعقوب عليهم السلام، وولد بها موسى وتربى وعاش فيها، وهارون ويوشع بن نون ولقمان، وكان بها مؤمن آل فرعون، وكان بها الخضر. وخرجت من هذه البلد العظيم مصر امرأتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: آسيا زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. خرج من هذه البلد ومن هذا الحديث خاصة آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران. وآمن فيها سحرة موسى، وكانوا فيها أكثر من 12 ساحرة في توقيت واحد. وفيها كانت ماشطة فرعون الذي شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة قبرها في ليلة الإسراء والمعراج. وتزوج فيها يوسف، وعاشت فيها مريم أم نبي الله عيسى وابنها. خرجت منها هاجر زوج نبي الله إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل. ومنها أهدى المقوقس صاحب مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأخت لها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها ولده إبراهيم. ولم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا من خديجة رضي الله عنها، فكان أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية. المحور الرابع، دورها في رد أعداء هذه الأمة. هذه البلد مصر، وعندما أقول مصر أذكر مصر بخيرها كله. هذه البلد المبارك ردت العدوان عن الأمة الإسلامية ومسحت العار عنها، ولولا الله ثم فضل هذه البلد وجنوده ما قامت للإسلام قائمة. أولا، ردت التتار عن هذه الأمة وهزمته هزيمة ساحقة في حروب كثيرة. ردت العار عن الأمة في معركة فاصلة، ألا وهي معركة عين جالوت، وذلك عندما رفع المصريين شعار وإسلاما، هزموا فيها التتار ووقف فيها الحكام والعلماء، وكان من العلماء العز بن عبد السلام، ومن القادة المظفر قطز والظاهر بيبرس. فما كان منهم إلا أنهم استعانوا بالله وهزموا التتار شر هزيمة لم يعرف التاريخ مثلها، بل لم يقوم للتتار بعدها نفوذ ولا أثر. مصر هي التي قهرت العدوان الثلاثي الغاشم وردت للأمة حريتها وكرامتها. مصر هي التي حاربت إسرائيل في حرب أكتوبر وردت للأمة العربية بأسرها كرامتها في حرب العاشر من رمضان، وكان النصر المؤزر بفضل الله عز وجل ثم بفضل صيحة جنوده الله أكبر. في التتار قالوا وإسلاما، وفي هذه الحرب رفعوا شعار الله أكبر، فكانت الغلبة لهم. خامسا، المحور الخامس، مصر والعلم. عندما أقول مصر والعلم لا بد أن يتبادر إلى ذهن كل عاقل أنه لا توجد مؤسسة في أي بلد من بلاد العالم إلا وشيد بنيانها المصريون، إما بأجسامهم أو بعقولهم أو رفعوا من شأنها بعلمهم. إنهم المصريون تجد لهم في كل مكان كلمة، وفي كل محاضرة صولة وجولة، وما تقدم الغرب كله إلا بعقول المصريين. ففي كل مجال وفي كل فن، في كل الفنون العلمية إلا وفيها علماء، وعلى رأسهم وأشهرهم علماء المصريين، سواء كان في الطب وفي الفلك وفي جميع العلوم الأخرى. وما توصلت مركبة الفضاء إلى الفضاء إلا بعقول المصريين. وأفضل علماء عرفتهم الدنيا هم علماء الشريعة والاعتقاد والتفسير وغيرها، لم يخرجوا إلا من هذه البلد العظيم مصر. المحور السادس، مصر المواقف. وعندما أقول مصر المواقف، مصر لها مواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن أذكر موقف عظيم شيده التاريخ. وهذا الموقف كان في عام الرمادة، عندما أصاب المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قحط أكل الأخضر واليابس، وقال عمر: والله لا آكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله الغمة عن المسلمين. وبقي مهموما يتأوه ليلا ونهارا. نزل الأعراب حوله في عاصمة الخلافة الإسلامية المدينة المنورة بخيامهم، وكان يبكي على المنبر في عام الرمادة وينظر إلى الأطفال وهم يتضاورون جوعا أمامه، وود أن جسمه أن يكون خبزا ليأكله الأطفال، وأخذ يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني ما عرفت الحياة، آه يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين. لأنه يرى أنه هو المسؤول الأول عن هذه البطون الجائعة. وفي الأخير تذكر عمر أن له في مصر إخوانا في الله، وأن مصر بلد العطاء المعطاء، سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ هذه العاصمة الإسلامية ألا وهي مدينة رسول الله. وكان والي مصر آنذاك هو الداهية أو داهية العرب العملاق عمرو بن العاص. كتب له عمر بن الخطاب رسالة وهذه نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص والي مصر، أما بعد، وغوثاه والسلام. انظر إلى محتوى هذه الرسالة، ما قال فيها شيء غير هذه الكلمات: وغوثاه والسلام. افهم يا عمرو معنى هذا الكلام. أخذها عمرو بن العاص وجمع المصريين ليقرأ لهم هذه الرسالة المحترقة الملتهبة الباكية من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولما قرأها عمرو أجاب عمر على الهواء مباشرة وقال: لا جرم والله. أجاب عمرو بن العاص رضي الله عنه على الهواء مباشرة يرد على رسالة عمر بن الخطاب وهو يقول: لا جرم والله، لأرسلن لك قافلة من الطعام أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. وجاد المصريين بأموالهم كما يجود الصادقون مع ربهم، وبذلوا الطعام وحملوا الجمال، وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل تحمل النماء والحياء والخير والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. ودعاء ودعا لهم عمر وحفظ التاريخ لهم هذا الموقف حفظا لم ينسى خلال الدهر كله. هذا موقف عظيم، والمواقف كثيرة. أذكر موقف آخر، وهذه المواقف يذكرها التاريخ قبل أن أذكرها. كانت مصر هذه البلد المعطاء تكسو الكعبة في عهد الدولة الفاطمية، واستمرت مصر في نيل هذا الشرف العظيم في كسوة الكعبة بعد سقوط دولة المماليك وخضوعها للدولة العثمانية. فقد اهتم السلطان العثماني سليم الأول بتصنيع كسوة هذه الكعبة وزركشتها، وكذلك كسوة الحجرة النبوية الشريفة وكسوة مقام إبراهيم الخليل حتى عام 1962، إلى عهد قريب جدا. هذه بعض المواقف التي أذكرها، أما المواقف الأخيرة أو المواقف الكثيرة لا يسعنا المقام إلى ذكرها، ولكن هذا حتى تعرف أن مصر بلد العطاء من القديم وليس من الجديد فقط. سابعا، حتى لا أطيل عليكم، محور هذه المحاضرة السابع وهو مميزات أهل هذه البلد، وأنا لا أقول مميزات أهلها من عند نفسي، ولكن ما ذكرته أنا ناقل من كتب عظماء كثيرين نقلوا عن أهل هذه البلد. أولها قالوا فيهم: يعرف المصريين بروح الفكاهة وخفة الدم، فلا يخلو موقف من مواقف حياتهم إلا بوجود ضحكاتهم حتى في أحلك الظروف المحزنة. ومن مميزاتهم أيضا الكرم والشجاعة والشهامة والرجولة. وأنا عندما أذكر هذه المميزات لابد وأن تعرفوا أن في كل بلد الخير والشر، ولكن يكثر على أهل هذه البلد أن فيها الخير. الثالث، من الشعوب المتفائلة التي تحب الحياة، وهو ترسيخ في معتقداتهم أن القادم يكون خيرا من باب الفأل الحسن وظنهم في ربهم أنه لا يضيعهم. والفأل الحسن أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفات هذا النبي العظيم أنه كان يحب الفأل ويكره التشاؤم. أيضا من مميزات هؤلاء المصريين أنهم متدينون للغاية، أو متدينون بالفطرة، ويتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة. لولا أنه دخلت عليهم بعض الحروب الثقافية أو الغزو الثقافي الذي أفسد عقول البعض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى فطرتهم التي يحبهم الله عليها، ألا وهي فطرة التوحيد الخالص. من مميزات هذا الشعب العظيم أيضا أنه شعب عاطفي للغاية، وخاصة مع بعضهم ومع غيرهم أيضا. من مميزاتهم أيضا الثقة بالنفس نظرا لتاريخهم القديم، مما يجعلهم فخورين به. ثامنا، المحور الأخير المطلوب من كل مصري خاصة ومن غيرهم عامة. أولا، بعد كل هذا الكلام الذي ذكرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النفع على كل مصري يعيش على أرض هذه البلد ويشرب من مائها ويأكل من ثمار أرضها، عليه أمور لا بد أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يسعى في تحقيقها. أولا، أن يتسلح كل مصري بالعلم، وأقصد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الدين، علم الشريعة، لأنه لن ينصلح حال أحد أو حال أهل بلد إلا بدين الله عز وجل، لأن مصر بلد معطاء لو قامت قادت. العلم الشرعي فيها يكثر في أزهرها الوضاء وفي علمائها الكثيرين في كل مكان وفي كل أرض. لذلك عليهم أن يتعلموا أمور دينهم حتى يستطيعوا أن يعبدوا ربهم على بصيرة. وأيضا عندما نقول العلوم الشرعية التي تقربهم من ربهم، عليهم أن يلتزموا أيضا بعلوم الدنيا، فأن يفلح ويتطور كل واحد فيهم في مجاله حتى تنهض هذه البلد، وكما قلت لكم لو قامت قادت. فالكثير من أعدائها لا يحبون لها أن تقوم حتى تكون في مؤخرة البلاد، ولكن هي بإذن الله عز وجل ستظل قائمة حتى تحفظ دين ربها وتحارب عنه بإذن الله عز وجل. أيضا، من استطاع أن يبني فيها لبنة خير فلا يتردد ولا يتأخر، وعليه ألا يخرب فيها ولا يهدم فيها عامرا، وأن يكثر ولو أن يزرع فيها شجرة خيرا من أن يتلف فيها ثمرة، وأن يضيء فيها شمعة خيرا من أن يلعن ظلامها. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فعندما نزرع نحن وتثمر هذه الزراعة يأكل أبناءنا، وعندما نعمر نحن ويأتي الجيل الذي خلفنا فيدعو لنا، خيرا من أن يلعننا الجيل الذي يأتي بعدنا. ثالثا، الدعاء لهذه البلد أن يحفظها ربنا من كل حاسد وحاقد، وخاصة قد ورد في التوراة أن مصر هي كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. أيضا، الواجب علينا الدعاء أن يبارك الله سبحانه وتعالى في كل من يتولى أمر هذه البلاد، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لما فيه خيري البلاد والعباد، وأن ينصرها بأهلها حتى تنصر دينه، وتكون هذه البلد سبب في أن تكون كلمة الله هي العليا في كل مصر وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وقادتها من كل مكروه وسوء، كما أسأله أن كل من أراد بهذه البلد سوءا أن يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين في كل مكان. فما بقي لي أن أقول كلمة جميلة ختام لهذه المحاضرة: يا ركب المحل يا ركب المحبين أينما حللتم أو ارتحلتم وذهبتم وأقبلتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يا مصر يا أرض العز وقاهرة المعز وبلاد العلم، سلام عليك يا أرض النيل يا أم الجيل، الحب لك أرض الجمال وسقف المجد، أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة ردتك شهما سيدا، وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صافحتك سعدا سرمدا. قل للأخيار المكرمين الوافدين إليها مغرمين والقادمين إليها مسلمين سالمين، كما قال ربنا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن أقول: وفق الله الجميع في هذه البلد لما فيه خيري البلاد والعباد، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.